نضيف إلى ما تقدم مسائل في الحال. المسألة الأولى أنواع الحال، وأنواع الحال كثيرة. قسم النحاة الحال باعتبارات مختلفة إلى أقسام عديدة، نذكر أشهرها حتى تكون لدى الشخص معرفة بالمهم من هذه الأقسام. من هذه الأقسام الحال المؤسسة، وتسمى هذه الحال بالحال المبينة لأنها تذكر للتبيين والتوضيح، ومعناها التي لا يستفاد معناها بدونها، هي التي لا يستفاد معناها بدونها. نحو جاء زيد ضاحكا، فهذا لا يستفاد معناها إلا بذكرها. فلو قلت مثلا جاء زيد، هل ستفهم أنه جاء ضاحكا؟ أنتم معي؟ ما هي الحال المؤسسة؟ هي التي لا يستفاد معناها بدونها، معناها لا يستفاد بدونها. فلو أذهبت كلمة ضاحكا وقلت جاء زيد، هل ستفهم أنه جاء ضاحكا من دونها؟ لا. فهذه تسمى الحال المؤسسة أو المبينة، وهي تأتي كثيرا. هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل في الحال أن تأتي مؤسسة. ومنه قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كذلك لو قال وما نرسل المرسلين، هل يفهم منه التبشير والإنذار؟ هذا يؤكد أن الحال المؤسسة هي التي لا يستفاد معناها بدونها. في مقابلها القسم الثاني الحال المؤكدة، وهي التي يستفاد معناها بدونها، يستفاد معناها بدونها، وإنما يؤتى بها للتوكيد، مثل فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا. لو قال فتبسم، هل يفهم منه الضحك أن هذا تبسم ضحك وليس تبسم غضب؟ يفهم، يفهم فتبسم ضاحكا أي تبسم الضاحك. لو قال فتبسم ولم يذكر ضاحكا، ضاحكا هي حال، هذه الحال يستفاد معناها بدونها. لو قال فتبسم ماذا يفهم منه؟ أنه تبسم الضحك. وكذا أيضا في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال. لو قال ولا تعثوا في الأرض، العثي في الأرض هو الفساد، فيستفاد معناها بدونها، هذه الحال المؤكدة، سموها مؤكدا لأنه يؤتى بها للتوكيد فقط. ومن أقسام الحال الحال المقصودة، الحال المقصودة لذاتها، وهذا هو الغالب، الغالب في الحال أن تأتي مقصودة لذاتها. نحو سافرت منفردا، والقسم الرابع الموطئة، وهي المقصودة، هذه الموطئة هي التي يكون المقصود ما بعدها، وذلك إذا وردت موصوفة، كما في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، كلمة بشرا هي الحال، لكن قصد به بها ما بعدها سوية، قصد بها ما بعد هذه تسمى موطئة. هذا من أشهر ما ورد في أقسام الحال. المسألة الثانية تقدم الحال، تقدم الحال. الحال الأصل فيه التأخر، التأخر عن العامل والتأخر عن صاحبه، عن العامل الذي عمل فيه النصب وعن صاحب الحال، هذا الأصل. الحال الأصل فيه أن يتأخر عن من يتأخر؟ عن صاحب الحال وعن من؟ وعن العامل الذي نصبه. وقد يتقدم عليهما أو على، يتقدم على العامل ويتقدم على صاحب الحال، على صاحبه. أما تقدمه على صاحبه فقد يكون جوازا، مثل جاء ضاحكا زيد، فيما لم يدل الدليل على وجوب التقدم. وقد يتقدم وجوبا على صاحبه، وذلك في حالة أن يكون صاحب الحال نكرة غير مستوف للشروط، مثل لزيد مهذبا غلام، لزيد مهذبا غلام، أو يكون محصورا نحو ما جاء راكبا إلا زيد، هنا حصر فتقدم من؟ من هو الذي تقدم؟ الحال على من؟ على صاحبه. وقد يتقدم على العامل، قد يتقدم على العامل جوازا ووجوبا، جوازا مثل راكبا جاء زيد، ووجوبا كأن يكون الحال مما له الصدارة في الكلام، نحو كيف جاء زيد، هنا تقدم الحال. أين الحال؟ كيف جاء زيد؟ كيف الحال تقدم، كيف هو الحال. المسألة الثالثة، هل يتعدد الحال يأتي أكثر من واحد؟ الجواب نعم، يجوز أن يتعدد الحال فيأتي أكثر من واحد وصاحبها يكون واحدا أو متعددا. كما في قوله تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان وكذا أسفا كلاهما ماذا؟ حال، حال أول وحال ثاني، وصاحب الحال هو واحد. ومثال تعددها مع تعدد صاحبها وتعددها أيضا، جاء زيد وعمر راكبين ضاحكين، راكبين ضاحكين، ما إعراب راكبين؟ حال، وضاحكين حال ثاني. المسألة الرابعة التنبيه على الجملة وشبه الجملة. الجملة وشبهها من الظرف والجار والمجرور بعد النكرة المحضة صفتان كما مر معنا. الجملة وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور بعد النكرة المحضة صفتان، نحو رأيت طائرا يصيح، أو رأيت طائرا فوق الشجرة، أو رأيت طائرا على الشجرة. كل هذه في محل نصب صفة، صفة لمن؟ لطائر، سواء كان جملة أو شبه جملة. وبعد المعرفة المحضة حالان، كما في رأيت الهلال يضيء، أو بين السحاب، أو في الأفق. وهنا تتنبه إلى كلمة بعد المعرفة يكون ماذا؟ حالا. يستثنى من ذلك استثناءات ألا تكون المعرفة مبتدأ، فلو كانت مبتدأ كانت الجملة التي بعده خبر، كانت الجملة التي بعده خبر، ولا يكون اسما موصولا لأنه معرفة. فلو كان اسما موصولا كانت الجملة التي بعد ماذا؟ صلة. ولا يكون منادى، فلو كان منادى معرفة فالجملة التي بعده استئنافية، كما تقول يا زيد أنت مجتهد، جملة أنت مجتهد إيش تكون؟ استئنافية، مع أنها جاءت بعد معرفة. إذن يقال الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال إلا ألا تكون مبتدأ. فلو كانت مبتدأ كانت هذه الجمل أو شبه الجمل خبرا، ألا تكون اسما موصولا فلو كانت تكون صلة، ألا يكون منادى فلو كان منادى كانت الجملة التي بعد استئنافية. المسألة الخامسة والأخيرة، ألفاظ جرت مجرى الحال، ألفاظ جرت مجرى الحال يعني أعربت في حال مجيئها حالا، هذه لا بد من معرفتها، أن يعرف الطالب هذه الألفاظ، فإذا وردت في الكلام كان الغالب في استعمالها حالا. هذه الكلمات أو الألفاظ على أقسام، ما يركب تركيب 15، هذا الأول، ما يركب تركيب 15. وردت عن العرب ألفاظ مركبة تركيب 15 واقعة موقع الحال، وهي مبنية على ماذا؟ على فتح الجزئين، مبنية على فتح الجزئين. وهذه على قسمين، المركبة تركيب 15 وتعرب حالا، على قسمين. القسم الأول ما ركب وأصله العطف، نحو تفرقوا شذر مذر، أصلها شذر ومذر، شذر ومذر. ما معنى شذر مذر؟ ما معنى شذر مذر؟ منتشرين يعني، تمام، منتشرين ومتفرقين. نابس تفرقوا شذر مذر. ومثلها هو جاري بيت بيت، هو جاري بيت بيت، هذا يطلق إذا كان إيش البيت مجاور ملاصق، يقول هو جاري فلان جاري بيت بيت. بيت بيت ما إعرابها؟ حال مبنية على فتح الجزئين في محل نصب، في محل نصب. فقوله بيت بيت معناها ملاصقا، هو جاري بيت بيت أي ملاصقا. ومثلها لقيته كفة كفة، وينصب بالتنوين كفة كفة كما لوحظ عند بعضهم، والصواب هكذا تركيب 15، كفة كفة أي مواجهة، كأن كل واحد منهما قد كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره، منعه أن يجاوزه إلى غيره في حال لقياه. لقيته كفة كفة، ما يعرب كفة كفة؟ حال الجزئين جزئين، ها في جزئين
كفة كفة.
أي. طيب الجزئين،
الجزئين.
الثاني، القسم الثاني ما ركب وأصله الإضافة، وذلك مثل فعلته بادئ بدء، بادئ بدء، أصله مضاف ومضاف إليه، فعلته بادئ بدء، أصلها هكذا بادئ بدء الإضافة، لكن لما أريد بها الحال، أريد بها الحال فتح جزءها، الجزء الأول بادئ والثاني بدأ، فعلته بادئ بدأ، والمراد مبدوءا به. ومثله تفرقوا أيادي سبأ، هذه أيضا كذلك تعرب حالا. القسم الثاني كلمة كيف، كلمة كيف، كيف من أسماء الاستفهام التي تعرب في الغالب حالا، في الغالب تعرب حالا، وذلك إذا وقع بعدها فعل غير ناسخ، فعل ماذا؟ غير ناسخ، مثل كيف جئت، ها هنا ماذا تكون كيف؟ حال، تكون حال، لماذا؟ لأنها دخلت على فعل غير ناسخ. أما إذا وقع بعدها فعل ناسخ أو اسم فإنها تعرب خبرا مقدما، مثل كيف أصبحت؟ أصبح من أخوات إيش؟ كان. إيش تكون هنا كيف؟ خبر مقدم لمن؟ لأصبح. وكيف حالك؟ خبر مقدم للمبتدأ حالك. إذن تستعمل كيف يا علي؟ تستعمل حالا متى؟ إذا جاء بعدها فعل غير ناسخ. فإذا وقع بعدها فعل ناسخ أو اسم، هي مبتدأ، هي مبتدأ خبر مقدم. أي القسم الثالث، كافة. كلمة كافة هذه تستعمل حالا بشرط عدم إضافتها، ألا تكون مضافة وألا تكون معرفة، ألا تكون مضافة وألا تكون معرفة. نحو جاء الناس كافة، ومثله قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة. ويلحن بعضهم ويخطئ فيضيف كافة أو يعرفها بالألف واللام بأل، فيقول مثلا كقول بعض المصنفين هذا قول كافة العلماء، هذا قول كافة العلماء، أو يقول هذا مذهب الكافة، هذا عدوه لحنا وخطأ لأنه لم يرد في لغة العرب استعمال كافة إلا منصوبة وعلى الحال من غير إضافة ولا تعريف بأن، تمام؟ فلا يقال هذا قول كافة العلماء، كافة العلماء. يقول هذا قول العلماء كافة، ولا يقول مثلا هذا مذهب الكافة، بل يقول هذا مذهبهم كافة. طيب، هذه هي الألفاظ التي يكثر دورانها واستعمالها وقد جرت ووقعت موقع الحال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: باب التمييز. باب التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. باب التمييز هذا هو القسم السابع من المنصوبات التي ذكرت في هذا الكتاب. وللتمييز أسماء، للتمييز أسماء، فمن أسمائه التمييز والمميز، ومن أسمائه التفسير والمفسر، ومن أسمائه التبيين والمبين. هذه أسماء التمييز. وتعريفه من حيث اللغة يقال هو فصل الشيء عن غيره، أو فصل الشيء بعضه عن بعض، فصل الشيء عن غيره أو فصل الشيء بعضه عن بعض. ومنه قوله سبحانه وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين. ومنه قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، أي ينفصل بعضها عن بعض. هذا هو التمييز لغة، وهو مصدر ميز. التمييز مصدر ميز، وفيه يقال ميزت كذا من كذا إذا خلصت أحدهما من الآخر. وتقول ميزت كذا عن كذا إذا كان متشابهين ففرقت بين أحدهما والآخر. إذن يعبر ميزت كذا من كذا، وميزت كذا عن كذا. إذا قال عن كذا يدل على أنهما متشابهان قد فرق بينهما. وأما في الاصطلاح فتعريفه ما ذكر المصنف، تعريف التمييز ما ذكره المصنف رحمه الله، حيث قال هو الاسم، والاسم خرج به الفعل والحرف، فيكون المراد بالاسم الصريح، الاسم الصريح، فلا يكون، لا يدخل فيه الجملة ولا الظرف ولا الجار والمجرور. فالتمييز لا يكون واحدا من هذه الثلاثة، لا جملة ولا ظرف ولا جار ومجرور. وسواء كان الاسم جامدا أو مشتقا، كما سيأتي معنا بيان التمييز أنه يأتي الأصل أو الأغلب أن يأتي جامدا وقد يأتي مشتقا. ثم قال المنصوب، وكلمة المنصوب خرج به من المرفوع ومن والمجرور، خرج به المرفوع والمجرور. فالمرفوع لا يكون تمييزا، والمجرور يكون تمييزا من حيث المعنى، كما في عدد 3 إلى 9 ومئة ومضاعفاتها، مثل جاءني 3 غلمان، 3 غلمان، ماذا في هذا؟ التمييز الذي بعد العدد ورد مجرورا، يقال له تمييز من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب فلا. من حيث المعنى نعم، أما من حيث الإعراب فلا، لأن التمييز يكون منصوبا ولا يأتي مجرورا. جاء بعد عدد، وسيأتي معنا أن التمييز يقع بعد العدد. من حيث المعنى نعم، ميز لنا الثلاثة هؤلاء من هم، ميز، هو مميز من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب لا يقال عنه تمييز أو لا يعرب تمييزا. فقوله المنصوب أخرج هذين. وما الذي نصب التمييز؟ هذا سيأتي معنا إذا كان تمييز نسبة يكون الناصب له ما تقدمه من فعل أو شبه فعل، وإن كان تمييزا مفردا تكون الذات المبهمة هي التي نصبت التمييز، الذات يعني الاسم الذي قبل التمييز. سيأتي معنا من هو الناصب للتمييز، من هو الذي جعله منصوبا. المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. المفسر يعني المبين لما استتر أو خفي. وكلمة انبهما قلنا غير معهودة في اللغة العربية، والصواب استعمال استبهما. المفسر لما استبهما من الذوات أو النسب، أشار بهذا إلى أن التمييز يكون على نوعين. النوع الأول تمييز الذات، هذا في قوله من الذوات، تمييز الذات، ويسمى بتمييز المفرد، ويسمى بالتمييز الملفوظ، وتمييز الذات عرفوه بأنه ما رفع إبهام اسم قبله، ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة. مثال ذلك: اشتريت 20 قلما، 20 قلما. أين التمييز؟ قلما. اشتريت 20 قلما، أين التمييز؟ قلما. ميز ماذا؟ ميز ذاتا. ما هي الذات المميزة هنا؟ 20. ما ندري عن هذه 20، أهي قلم أو كتاب أو غلام أو غير ذلك، ما يدرى به حتى جاء التمييز فرفع لنا هذا الإبهام الموجود في هذا الاسم قبله. إذن الذي يرفع لنا إبهام موجود في اسم قبله يكون ماذا؟ تمييز مفرد أو تمييز ذات. هذا النوع الأول من أنواع التمييز، التمييز على قسمين: تمييز ذات وهو ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة. لو قلت اشتريت 20 قلما، قلما هنا لو حذفتها يصير عندك إبهام في الاسم الذي قبلها، إبهام، ما تدري عن 20 ماذا تكون هذه 20، 20 ماذا؟ هو لا يوضح جملة كاملة، وإنما يوضح الاسم الذي قبلها، قبله الاسم الذي قبله 20. واضح هذا؟ واضح؟ يعني 20 الآن مبهمة أم لا؟ مبهمة. جاء الاسم الذي بعدها وهو التمييز ليبين ويفسر ما هي 20 أو ما هي 20. القسم الثاني تمييز النسب أو النسبة، ويسمى بتمييز الجملة، ويسمى أيضا بالتمييز الملحوظ. الأول ملفوظ والثاني ملحوظ. ملفوظ لأنك تلفظت به، الملحوظ لأنك لحفظت الإبهام الذي فيه في جملة، لحفظت الإبهام، كيف ميز الإبهام في جملة أو نسبة. وتعريفه ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. مثاله: تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. لو قلت تصبب زيد ما ندري ما الذي تصبب زيد، أهو العرق أم الماء أم غير ذلك. لكن عند أن قلت عرقا ميزت ماذا؟ إبهام في جملة، ليس في الاسم. لاحظ الفرق بين النوع الأول والثاني. الأول لاسم فقط مفرد، أنت تقول مثلا الآن في المثال السابق اشتريت 20 قلما، قلم هذه تمييز لمن؟ لكلمة 20 الاسم الذي قبلها. أما تصبب زيد عرقا فليست لزيد الاسم الذي قبلها، وإنما للجملة. بماذا تصبب؟ قال عرقا، فميزت الآن التصبب بأنه عرق، مفهوم هذا؟ إذن هناك تمييز، تميز مفردا، وهناك ما تميز به جملة، جملة كاملة، وسيأتي معنا مزيد بيان وإيضاح لذلك. إذن في قوله من الذوات أو النسب خرج من؟ المفسر لما استبهم من ماذا؟ من الهيئات، وهو الحال. الحال الآن مفسر لما انبهم من ماذا؟ أو استبهم من ماذا؟ من الهيئات. أما التمييز فهو لما مفسر لما استبهم من الذوات أو النسب، المفرد والجملة، مميز للمفرد والجملة، واضح هذا. وذكروا أمورا يتفق فيها الحال مع التمييز، وأمورا يفترق الحال عن التمييز. أما الأمور المتفق عليها بين الحال والتمييز فهي 5 أمور. الأول أنهما اسمان، يعني الحال اسم والتمييز اسم. والثاني أنهما نكرتان، الحال نكرة والتمييز نكرة. الثالث أنهما فضلتان، الحال فضلة والتمييز فضلة. ما معنى الفضلة في الحال والتمييز؟ يأتي بعد تمام الكلام. الرابع أنهما منصوبتان، الحال منصوب والتمييز منصوب. الخامس أنهما رافعان للإبهام، الحال يرفع إبهام الهيئة والتمييز يرفع إبهام ماذا؟ المفرد والجملة، المفرد والجملة. هذه الأمور المتفق عليها بين الحال والتمييز. أما الأمور المفرقة بين الحال والتمييز التي يختلف فيها الحال عن التمييز فقد ذكروا عدة أمور، منها أن الحال يجيء جملة وظرفا وجارا ومجرورا، بخلاف التمييز فإنه لا يكون إلا اسما صريحا، لا يأتي جملة ولا شبه جملة. والثاني أن الحال مبين، أن الحال تأتي مبينة للهيئات، والتمييز يأتي مبينا للذوات أو النسب. والثالث أن الأصل في الحال الاشتقاق، والأصل في التمييز الجمود، يعني الأصل أن يأتي الحال مشتقا والتمييز جامدا كما سيأتي معنا. الرابع أن الحال تأتي بمعنى في حال كذا، والتمييز بمعنى من. كيف هذا الأخير؟ الأخير هو ضابط يسمى ضابط الحال، الحال له ضابط، فضابط الحال أن يأتي بمعنى في حال كذا. جاء زيد راكبا أي في حال ركوبه، في حال ركوبه. والتمييز يأتي بمعنى من البيانية، يعني أن التمييز يبين جنس المميز. فلو قلت مثلا اشتريت 20 قلما، يكون التقدير ماذا؟ اشتريت 20 من الأقلام، هكذا تميز، تعرف التمييز أن تكون أن يكون بمعنى ماذا؟ من البيانية التي تبين جنس ما قبله. اشتريت 20 قلما أي نعم. وكذا أيضا تصبب زيد عرقا أي تصبب زيد من العرق، تبين جنس ما قبلها. مفهوم هذا؟ إما من حيث المفرد أو من حيث الجملة، هذا يسمى ضابط التمييز. ضابط التمييز أن يأتي بمعنى من، يأتي بمعنى من، من حيث المعنى، من حيث المعنى. تأمل، وإلا فقد يأتي بعض الأحيان ما تستطيع تدخل من وتقول إذن هذا ما هو تمييز، لا، من حيث المعنى تفهم هذا. والأكثر أن يأتي مقدرا، تستطيع أن تقدر من قبله، تقدر من قبله، لكن في بعضها لا، هذا الأمر لا يضطرد، لا يستمر في بقية الأمثلة أو الأحوال. طيب، لكن من حيث المعنى تعرف هذا هو ضابط للتمييز، هو ضابط للتمييز. كما ذكرنا في الحال أن تجعل، أن تجعله جوابا لماذا؟ لكيف، تجعله جوابا لكيف. جاء زيد ضاحكا، كيف جاء زيد؟ الجواب لكيف هو الحال، لكن أحيانا قد يأتي ولا تستطيع، لا يضطرد هذا في بقية الأمثلة، لكن الأكثر يأتي كذلك. وأيضا في حال كذا هذا ضابط آخر للحال، يقال مثلا جاء زيد ضاحكا أي في حال ضحكه، وهذا يكون، يكاد يكون مضطردا، كلمة في حال كذا، بخلاف كيف فإن هذا في الغالب وقد لا يضطرد. طيب، قال المصنف رحمه الله، كم الساعة؟ 6 7 طيب نذكر إشارة. قال المصنف رحمه الله: والذات المبهمة 4 أنواع، أحدها، يعني الآن فيما ذكرنا في تعريف التمييز، قلنا المعتمد هو تعريف هذا إضافة إلى كلمة الفضلة، يعني أنه يعني فضلة، ومعنى فضلة أن يأتي بعد تمام الكلام، وإلا فالتعريف هو المعتمد والذي ينبغي أن يحفظ. قال: والذات المبهمة 4 أنواع، أحدها العدد، نحو اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، والثاني المقدار كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا سمنا وشبرا أرضا، والثالث شبه المقدار، نحو مثقال ذرة خيرا، فخيرا تمييز لمثقال ذرة، والرابع ما كان فرعا للتمييز، نحو هذا خاتم حديدا وباب ساجا وجبة خزا. هذه الفقرة تضمنت بيان أنواع تمييز الذات، تمييز الذات. نحن قلنا إن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة، تمييز مفرد وتمييز جملة. هذا هو تمييز الذات أو تمييز المفرد الذي يميز مفردا، الذي يميز اسما قبله مجمل الحقيقة. هذا الذات التي تميز بالتمييز، الذات التي تميز بالتمييز يعني الاسم الذي قبل التمييز، تمييز الذات، يأتي على أربعة أقسام. القسم الأول العدد، وليس مراده كل عدد، ليس المراد هنا كل عدد، بل المراد بالعدد من 11 إلى 99. فتنبه لذلك، ليس المراد من ذكر العدد كل العدد، وإنما المراد من 11 إلى 99، يعني بإدخال 99. فمثلا تقول جاء 11 رجلا، جاء 99 رجلا. رجلا الآن تمييز لأنه جاء بعد هذا العدد من 11 إلى 99، لكن لو جاء قبل 11، جاء 9 رجال، رجال جاءت بعد عدد 9، يقال هنا ليس تمييز، هذا ما يعرب تمييز، ما يعرب تمييز. أما من حيث المعنى قد ذكرنا أنه ميز التسعة مثلا، ميز العدد. طيب هذا هو المراد. إذا المراد بقوله العدد يقيد ب من 11 إلى 99، وهذا العدد على قسمين، هذا العدد على قسمين. القسم الأول الصريح، أن يأتي صريحا، والصريح قد علمت من أين إلى أين؟ من 11 إلى 99، هذا يسمى صريحا، هذا يسمى صريحا، وهو الذي مثل له المصنف: اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. فغلاما ونعجة تمييز، ميزت من؟ العدد الصريح، العدد الصريح. القسم الثاني المبهم، وهو ما كان كناية عن عدد، مثل كم الاستفهامية، هذا هو العدد المبهم، ما كان كناية عن عدد مثل كم الاستفهامية وكذا أيضا. الاستفهامي كم الاستفهامية مثل كم عبدا ملكت، عن عدد، كناية عن عدد، كم عبدا ملكت؟ نعم، فتكون كم هذه الاستفهامية ليست هي التمييز، الذي بعدها هو التمييز، الذي بعدها هو التمييز، لكن كم نفسها تدل على عدد، كناية عن عدد، كناية عن عدد، ولذلك تقدر تجيب عن هذا عن هذه الكناية، فتقول ملكت 20 غلاما أو عبدا. الآن كلمة 20 تفسير لمن؟ لكم الاستفهامية، أين التمييز؟ عبدا الذي بعد كم الاستفهامية، ويجب هنا تقدمها، تقدمها على التمييز، يجب تقدمها على التمييز. طيب ومثل ذلك أيضا، مثل كم الاستفهامية كذا التي هي للكناية، والغالب أن تكون مكررة، كذا وكذا الغالب أن تكون مكررة، كقولك جاءني كذا وكذا رجلا. ما إعراب كذا؟ وكذا كذا وكذا. ها؟ فاعل الأولى فاعل والثانية اسم معطوف هكذا. نعم. ورجلا تمييز لأنه ميز من كذا وكذا وهو كناية عن عدد هو يلحق بهذا. أي ما له أين التمييز رجلا ليش تمييز هنا تمييز من أي نوع تمييز مفرد أو تمييز ذات لماذا لأنه فسر الكلمة التي قبله كلمة قبله كذا وكذا 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 كناية عن عدد معين يعني تقديري هكذا كذا وكذا احتمال 20 21 احتمال 99 وهكذا مفهوم يعني ما زال حتى لو قلت هنا كناية عن عدد يعني عن عدد من العدد الصريح من 11 إلى 99 جاءني كذا وكذا رجلا وقلت كذا وكذا حديثا قلت كذا وكذا حديثا إذا الغالب أن تستعمل كذا مكررة بالعطف مكررة بالعطف وقد تستعمل مفردة جاءني كذا رجلا لكن هذا قليل الورود ومميزها يكون مفردا أي الذي يأتي بعدها مفردا منصوبا وفيه يقول الشاعر عد النفس نعمة بعد بؤسات ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد كذا وكذا لطفا به نسي الجهد نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.